إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. لا بأس، قبل الدرس، هذه قائمة كنا سابقا طلبنا منكم أن يكتب، قائمة خاصة لكل حال، ليس على عادتنا، أن يكتب اسم الوالدة والد أمه إلى جنبي رحمه الله، أو بعد تاريخ الميلاد على كل حال، موضعها كذا يحاول يكتبه، حتى نكتبها كتابة أخرى على هذه المكتوبة بالآلة رحمه الله. اسم الولاية، اسم الولاية غالب المكتوب، ها؟ ألا نظنهم طلبوا اسم الأم، اسم الأم طلبوا، ها؟ الولاية بين أكثرهم مكتوب الولاية، أكثرهم، ها؟ يمكن استشكال فقط، ولكن غالبه أبو سعادة، زيرالدة تسبسيلت، ضلع الميزان تسبسيلت، وهران شلف، باريكا تيار، تمراس تيار، وهران وهران، هذه كلها ولايات، ليست ولاية ولكن معروفة ولايتها، يتبات من معروفنا. على كل حال، إذا وجد ممكن أنه يسكن في جهة غير معروفة مثلا، يكتب الولاية، وكذلك يكتب معها اسم الأم. نعم. نعم، إذن عندنا أسئلة على العادة من الدرس السابق. نعم، السؤال الأول: تارك الصلاة كافر على ما صرح به الإمام أحمد في الرسالة، أذكر التفصيل الذي يحتمله الموضع. تارك الصلاة كافر على ما صرح به الإمام أحمد في الرسالة، أذكر التفصيل الذي يحتمله الموضع. تفضل. تفضل حمزة.
ذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى في أشهر الروايات عنه أنه يقول بتكفير تارك الصلاة، مستدلا بقوله عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينه الصلاة، فمن تركها
على الصلاة لا تقول الصلاة،
العهد الذي بيننا وبينه الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وذهب الجمهور من مالك رحمه الله تعالى والشافعي وأبي حنيفة رحمه الله إلى عدم تكفير تارك الصلاة، مستدلين بقوله تعالى: إن الله لا يغفر المشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومستدلين كذلك بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات كتبه الله على العباد، فمن أتى بهن كان له عهد أن يدخله الجنة، ومن لم يأتي بهن لم يكن له عهد أن يدخله الجنة، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. وكذلك أنه اختلف في قتله، فذهب الإمام أحمد رحمه الله إلى أنه يقتل ردة، وذهب الجمهور إلى أنه يقتل حدا، وأبو حنيفة رحمه الله ذهب إلى أنه يعزر. هذا ما لم يعرض على السيف، والراجح عدم تكفيره، لكن هذا ما لم يعرض على السيف، فإن عرض على السيف وقيل له تب وإلا قتلناك فأصر على القتل، فهذا لا يتصور من مسلم، وهذا دليل على جحوده لها. وأما الجحود فباتفاق العلماء على كفر تارك الصلاة، على كفر تارك الصلاة.
نعم حسنت. إذن هذا بعض التفصيل المطلوب في نعم المسألة. طار صحي لو تعيده أو تزيد عليه.
نعم، أن ترك الصلاة على قسمين: ترك مع الجحود وترك مع التكاسل. فالترك مع الجحود هو الذي باتفاق العلماء على أنه كافر، أما ترك التكاسل فاختلف فيه أهل العلم، قالوا أنه من تركها تكاسلا في على إحدى الروايتين للإمام أحمد أنه كافر، مستدلين بقوله صلى الله عليه وسلم: من ترك الصلاة بين العبد والكفر أو الشرك ترك الصلاة. وكذلك أقروا التابعي على قال لم يكن على أهل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء من الأعمال تركه كفرا غير الصلاة. وذهب الجمهور إلى أنه ليس بكافر،
نعم. إذن هذا تقريبا ربما يصلح كأنه كلام في التفصيل الذي يطلب في هذا الموضع. كذلك أزيد فائدة هي أنه ربما بعضهم يعتبر كأن المسألة من باب الخلاف في مسألة الإيمان، وأن من لم يكفر تارك الصلاة المقصود دائما تكاسلا فهو مرجئنا، وليس هذا من هذا الباب، وإنما هو نظرا لما ورد فيه من الحديث، والمسألة ليست من هذا الباب، بمعنى أن من ذهب إلى أن إلى من لم يكفر تارك الصلاة فبعضهم قال أنه ماذا مرجئ، وأن كذلك من كفره فهو خارجي وليس من هذا الباب. نعم، مثله كذلك مسألة العذر بالجهل، يجنح البعض إلى أن من أخذ يعذر الجاهل فيقول أن هذا مرجئ، وأن كذلك من لم يعذره فهو خارجي وليس كذلك من هذا الباب. نعم. السؤال الثاني الذي يليه: استظهر بعضا من النصوص المفيدة أن الصحابة هم خيار هذه الأمة، وأخرى في بيان ترتيب الأربعة الخلفاء في الفضل. استظهر بعضا من النصوص المفيدة أن الصحابة هم خيار هذه الأمة، وأخرى في بيان ترتيب الأربعة الخلفاء في الفضل. نعم القادر.
من النصوص الواردة في فضل الصحابة عز وجل للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا أولئك هم الصادقون
وينصرون
الله ورسوله أولئك هم الصادقون والذين تبوأوا الدار من قبلهم الإيمان يحبون من
والإيمان من قبلهم
ويحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ومن يوق شح نفسه فأولئك
ولو كان بهم خصاصة
ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وقول الله عز وجل والسابقون الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم. أيضا ومن النصوص الواردة في ترتيب الخلافة قول عبد الله بن عمر رضي الله عنه كنا نعد ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي وأصحابه متوافرون أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم نسبه.
نعم إذن هذا كذلك من النصوص التي تدل على أن ترتيبهم سنة مرفوعة للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني لا شك أنه بلغ النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يدور بين الصحابة رضوان الله عليهم من هذا الترتيب وكان يسكت عنه، فهو إذن سنة تقريرية أن أبا بكر رضي الله عنه مرتب هو الأول في الفضل، ثم يليه عمر رضي الله عنه ثم عثمان. نعم إذن هذا من زمان النبي صلى الله عليه وسلم كان موجود، وهكذا احتج به كذلك عبد الله بن عمر، بل كان علي بن أبي طالب يخطب على منابر الكوفة، نعم يذكر أبا بكر أولا ثم يذكر كذلك عمر رضي الله عنه. السؤال الثالث: ما هي الطرق التي ثبتت أو ثبت أن نصب بها الولاة في تاريخ المسلمين، وماذا تفيد هذه الطرق من عموم طرق التنصيب؟ نعم، ما هي الطرق التي ثبت أن نصب بها الولاة في تاريخ المسلمين، وماذا تفيد هذه الطرق من عموم طرق التنصيب؟ نعم معتز.
ثبت في تاريخ المسلمين في تنصيب الإمام عدة طرق، منها هي أولا البيعة، كما بايع المسلمون أبا بكر رضي الله عنه. والطريقة الثانية هي العهد، وعينه ولي العهد كما فعل أبو بكر رضي الله عنه حيث عين عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعده.
نعم إذن هذه طريقة كذلك ثبتت، بل وثبتت في زمان الصحابة، والذي كذلك يعني عمل بها هو الخليفة أبو بكر الصديق رضي الله عنه، فيدخل تحت قوله صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. هذه السنة سيما هذه السنة في هذا الباب باب الولايات وباب سياسة المسلمين ونحو ذلك، هذا مما هو تعمل به أو أولى بأن تعمل بهذه السنة. إذن أبو بكر الصديق رضي الله عنه عاهد بالخلافة إلى عمر، فيكون عمر بعده كأنه داخل في طاعة ولي الأمر السابق الذي قبله. نعم.
ثم طريقة أخرى وهي الغلبة، يعني حيث يغلب واحد من المسلمين بالسيف على سائر الأمة فتثبت له الولاية، كما ثبتت الولاية لمروان بن الحكم، وكان الصحابة موجودون توافرون. ثم إن البيعة لا تكون لكل واحد من المسلمين وإنما تكون لأهل الحل والعقد، والعهد لا يكون لأجل القرابة أو غير ذلك، وإنما يكون في الأصل يعني يكون من أجل الكفاءة أو غير ذلك. أما إذا خالف في ذلك وعين ولي العهد لأجل القرابة أو غير ذلك فتجب كذلك الولاية.
نعم، إذن بقي جزء من السؤال، ماذا تفيد هذه نعم كذلك الشورى ما ذكرتها يلحق بكليهما بيعاء أبو بكر الصديق رضي الله عنه بالبيع هي طريقة الشورى، ربما يشار بها إلى عمر رضي الله عنه عندما نصب عندما نصب مجموعة وجعل الخلافة فيما بينهم يتشاورون يختارون واحدا منهم، أما البيعة فهي الطريقة التي حصلت لأبي بكر الصديق رضي الله عنه عندما اجتمع يعني في سقيفة بن ساعدة المهاجرين والأنصار، نعم، فوقع بينهم ما وقع من التراد ونحو ذلك من الأشياء، ثم في الأخير يعني رشحوا أبا بكر استقلاله، على أن أبا بكر على كل حال كذلك تنبيه، لو قال قائل أن أبا بكر كانت بالنص استدل له بما ثبت نعم يكون كلامه ليس بعيد عن الصواب، ليس بعيد عن الصواب، بمعنى أن خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه ثبتت بالنص الذي كذلك أيده وعضده هذا الذي كان في بني في سقيفة بني ساعدة من الاجتماع. لكن الشورى كذلك هي طريقة، وهي الطريقة التي يعني عمر رضي الله عنه نصب مجموعة من الصحابة رضي الله عليهم وجعل الأمر يختارون خليفة من بينهم وكلهم يصلح للخلافة، عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، سعد بن أبي وقاص، الزبير بن عوام، علي بن أبي طالب، وطلحة بن عبيد الله، وسعد نعم وعثمان رضي الله عنه، إذن هؤلاء كلهم يصلح للخلافة. قلت بقي من نعم خاصة بي، لا يلزم أن كل الناس، لا يلزم أن كل الناس أنهم يبيعون، وهو مستحيل، مستحيل أن يأتي كل أفراد المجتمع لو قلنا فقط هم بالغوهم، ولكن أهل الحل والعقد، لأن الناس غالبا من ورائهم أهل الحل والعقد، معناه أعيان الناس، ليس فقط العلماء، يدخل فيهم العلماء، ناس كبار السن، ناس من أهل الاستشارة، ناس وجهاء في المجتمع إلى آخر ذلك من الأشياء يؤخذ منهم. فنعم، ولكن ليس لا يلزم أن تكون البيعة من يعني تأخذ من جميع الناس، ولكن الناس وراء هؤلاء إذا بايع هؤلاء فإن الناس طبعا نعم. قلت بقي عليك من السؤال وماذا تفيد هذه الطرق من عموم طرق التنصيب. نعم، إذن ذكرت كذلك الغلبة هكذا نعم، الغلبة بمعنى
يغلب واحد من المسلمين بالقوة،
إذن أن يتغلب من أن يصل إليها من غير الطريقة الشرعية، يصل إليها من غير الطريقة الشرعية، ف يعني تكون الأمور كلها تحت يده فيستجيب له الأمر، فهذا يصير بعد ذلك ماذا؟ هو ولي أمر مسلمين. نعم،
تفيد هذه الطرق أنه الذي نصب من هذه الطرق تجب طاعته على عموم المسلمين.
ماذا تفيد؟
من نصب بواحد من هذه الطرق تجب طاعته على سائر المسلمين.
نعم، إذن كل من نصب بطريقة من الطرق ووصل إلى سدة الحكم واستتب له الأمر فإنه يصير ماذا؟ ولي أمر المسلمين، يصير ولي أمرهم نعم، ولا يجوز الخروج عليه، ويجب له السمع والطاعة، ويجب له السمع والطاعة. نعم نعم، كيف؟ من تزول الاضطرابات والقلاقل ونحو ذلك من الأشياء. سمعنا معنا كل يعني كما نقول الدولي بالحكم تحت يده يسجل هذا، يضع يده على مؤسسة الجيش، على مؤسسة كذلك البحرية، على مؤسسة كذا، على مؤسسة كذا، على مؤسسة كذا، وكلهم يكونوا خاضعين له. ما في واحدة قالت أنا لا نعترف بهذا، ولا جهة كبيرة من 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 جهات الدولة مثلا قالت هذا ليس كذا وتمرد عليه جهة كبيرة وجهة أخرى كبيرة، لا يكفي، استتبل الأمر بمعنى ولو قد يبقى بقية ممكن لا يعتد بها ولا يمكن، بل يمكن أن يردعها بأسرع طريقة. نعم ممكن يبقى بقية، ليس لابد أن يكون كل فرد من أفراد المجتمع معترف له بالولاية والسلطان، ليس لازما، ولكن يعني جل يعني جهات الدولة مؤسساتها وما يتعلق بها مما يحركها نعم صار تحت ولايته وتحت أمره. نعم نقول هنا استتبل الأمر، زالت القلاقل والاضطرابات التي ممكن تكون في بعض الدول، بعض الدول هكذا حالها، يعني كل واحد تخول له نفسه أنه غدا يعني ينازع وقريب من جدا يصل، وآخر كذلك يفكر هذا التفكير ونحو ذلك من الشيء. نعم. إذن هذه ماذا تفيد هذه الطرق؟ ما لم أسمع جيدا جوابك. جوابك نعم.
هذه الطرق تفيد أن من ثبت له الولاية والإمارة بهذه فئة واحدة من هذه الطرق تجب
ولا حصر في هذه الطرق. إذن هذا الذي أردناه، وهو أن من استتب له الأمر، لو تخيلنا أن هناك طريقة أخرى، لأن الغلبة مع أنها طريقة غير مشروعة لكن حصلت في تاريخ المسلمين، وتولى أمر المسلمين من تولاه بهذه الطريقة فاستتب له الأمر، نعم، فصار أميرا، أميرا للمسلمين في بلاده مثلا أو في سائر بلاد المسلمين، فهي طريقة من الطرق. المهم تزول عن المسلمين الأحوال التي لا يصلح بها شؤونهم وحالهم، فهي طريقة من الطرق. نعم المهم يكون هذا الذي تولى الأمر مسلم، مسلم يجب السمع والطاعة له، لا يجب السمع والطاعة إلا لمسلم، إلا لمن تولى أمر المسلمين وهو مسلم، وهو مسلم. نعم. وأما إذا كان كافرا فلا سمع ولا طاعة لكافر. نعم نعم قد يكون خارجي، نعم، باعتبار أنه خرج، وقد يكون حالة على كل حال متعددة، قد يكون خارجي نعم، إذا خرج على ولي الأمر الذي قبله، ولي الأمر مثلا نقول في حالة مثلا مات موتة، فواحد استغل فرصة وخرج، على ماذا خرج؟ لم يخرج على أحد، أو زال عقله بجنون. إذن نواصل من حيث نعم نعم تفضل. تارك الصلاة مسألة فقهية، لذلك نحن نذكر فيها ماذا نذكر؟ لا نذكر مثلا المعتزلة ولا نذكر هذول خلاف العقدي، ما ذكرنا المعتزلة ولا ذكرنا الخوارج ولا ذكرنا الجبرية ولا ذكرنا القدرية ولا ذكرنا شيء، ذكرنا الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، وفي مقابله ذكرنا الجمهور المقصود به جمهور الفقهاء أتباع الأئمة، يعني مالك والشافعي وأحمد، هذا لا يقال فيه مثل هذا خلاف عقدي. لو كان خلاف عقدي ما ذكرنا مالك والشافعي وأحمد، لا ما نذكر هؤلاء. نعم نذكر الطوائف والفرق الضالة التي خرجت عن، نذكر مثلا في هذا الباب باب الإيمان من نذكر؟ نذكر المرجئة، الخوارج، المعتزلة، هؤلاء هم الذين يذكرون باب الإيمان. إن كانت المسألة من باب الإيمان نذكر هذه الفرق، المرجئة نعم بمختلف كذلك طوائفهم، والخوارج بمختلف طوائفهم، والمعتزلة، هؤلاء هم الذين فارقوا أهل السنة والجماعة في مسألة الإيمان، فنذكر هؤلاء نعم. لماذا؟ لماذا الإمام أحمد ماذا؟ إيه لماذا أدرج الإمام أحمد رحمه الله المسألة الفقهية في مسألة العقيدة؟ نعم، يمكن لأي عالم من علماء عصره أن يدرج مسألة فقهية في كتاب من كتبه، ولا مانع، ما المانع أن يدرج مسألة فقهية؟ ليس هناك حد كأنه قال مثلا هذه المسألة لا يجوز إدخالها في الكتب العقدية، ولا هذه المسألة مثلا قال يدرس. نحن مثلا عندنا كتاب مثلا مسح الخفين، لبس السراويل ذكرها، ذكرها البربهاري يفتح السنة، نعم ذكر مسألة لبس السراويل، ولا ذكر مثلا كذلك أبو جعفر الطحاوي رحمه الله في مختصره مسألة مسح الخفين. ولو أن مثلا واحد من أهل المغرب أدخل مسألة وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة على أنها من مسائل الاعتقاد، كأنه يريد بها أن يقول كل من لم يقل بها فكأنه له يعني مخالفة لأهل الحديث. نعم، يقول هل الخروج على ولاة الأمور باللسان كالإنكار عليهم علنا في غيبتهم يعتبر صاحبه إذا مات عليه مات ميتة جاهلية؟ الذي ورد في أنه مات ميتة جاهلية ترك البيعة، نعم ترك البيعة، نعم من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. نعم، البيعة كما قلنا سابقا البيعة أن يعتقد كل إنسان بأن رئيس بلده مثلا أو حاكم بلده أنه هو يوم هو مثلا هو الحاكم، هذا يكفي في اعتقاد أنه مبايع. لأننا نعرف خوارج، نعرفهم، نعم نعرفهم بمعنى نعرفهم، ليس نعرفهم على العموم، نعرفهم بأشخاصهم، يقولون هكذا أن فلانا ليس ليس لي بأمين. تعرفون هذا البتول من يحفظ منكم هذا البيت؟ أو تحفظون ربما بيت من قال هما يزعماني هما سيدانا يزعمان وإنما يسوداننا إذا أيسرت غنماهما. من يحفظ البيت كذلك؟ هما سيدانا يزعمان وإنما يسوداننا إن أيسرت غنماهما. يعني هذا من كلامه بمعنى الاعتقاد أن فلانا الذي هو الآن يتولى أمر بلدك هو ولي أمرك، هذا هو يكفي هذا في اعتقاد البيع. ليس لابد أن تمد يده إلى يدك وتقول له وكل أفراد من أفراد الدولة مثل الجزائر فيها 46 مليون كلهم يأتي مثلا يقول أبايعك على السمع والطاعة في المنشط والمكره وعلى أثلة من أمرنا وأن لا ينازع الأمر أهله، ثم يأتي الآخر والآخر، هذا أمر غير معقول وغير ممكن. نعم، إذن مجرد يكفي الشخص الذي في حدود هذه الدولة أن يعتقد بأن فلان هو رئيس البلد، وأن كل من يعني أنابه فهو كهو، نعم يعني يحق له ما يحق لذلك، هذا يكفيك فقط ويخرجك إن شاء الله مما ورد من الوعيد في هذا الحديث مات ميتة جاهلية. وترجعون لعلكم إلى كتاب ألفه محمد الوهاب رحمة الله سماه مسائل الجاهلية، هكذا بهذا العنوان مسائل الجاهلية. ما معنى مسائل الجاهلية؟ معناها أهل الجاهلية كانوا يؤثرونها ويحبونها، نعم، منها الأنفة، وكأنهم لا يحبون أن يكونوا تحت قيادة أمير. معلش سطور فقط خفيفة أقرأها من كلام الشيخ عبيد كتبها في شرحه لهذه الأصول، نعم لهذه الرسالة. قال وخلص المصنف رحمه الله إلى أمر، وهو أن من مات خارجا عن الإمام فإن ميتته ميتة ميتة جاهلية، وهذا يشمل القعدي والمحارب. صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. وبهذا تبطل شبهة يروجها الحركيون المتحزبة المنتمون إلى الجماعات الثورية الضالة، وتلكم الشبهة أنه لم يبايع فليس في رقبته بيعة. هكذا يقولون، تلكم الشبهة أنه لم يبايع فليس في رقبته بيعة، هو لم يبايع لم يعطي بيعة. هذا الحديث وأمثاله رد عليهم ومبطل لزعمهم. فيجب على كل مسلم ومسلمة أن يعتقد أن كل من ولي أمره من المسلمين له في رقبته البيعة، وإلا كان على الجاهلية حيا وميتا. نعم، هذا ولعله إن شاء الله كذلك تتم الجواب. يقول هل يصح أن نقول إن الصلاة والزكاة وغيرها من أركان الإسلام شعب من شعب الإيمان؟ نعم يمكن أن نقولها، إلا أنه عند التصنيف نفرق بين أركان الإسلام وشعبه. مثلا عندما نريد أن نصنف ونصفف المسائل، فلا نجعل الصلاة مثلا كإماطة الأذى عن الطريق، أو لا نجعل مثلا الصلاة كتبسمك في وجه أخيك صدقة. عندما مثلا نريد أن نصنف المسألة ونريد أن نبين منزلة الصلاة مثلا من جميع أمور الدين رحمك الله، فنقول الصلاة والشهادتين والزكاة والصوم والحج هذه من أركان الإسلام، وما عداها من الشعب حتى تتفاوت منها ما هو شعبة قلبية ليست كالشعبة التي بالجوارح. نعم إذن تتفاوت، ولكن إذا قلنا أنها من شعب الإسلام لا بأس، نعم من شعب الإيمان لا بأس، نعم نقولها هكذا. نعم النبي عليه الصلاة والسلام قال الإيمان بضع وسبعون شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. نعم إن البيع هي. نعم ويقصد البيع يعني الطريقة التي نصب بها يعني أبو بكر، يقصد هذه الطريقة بعينها، وإلا في البيعة بكل تلك الطرق تقع البيعة تحصل البيعة، حتى بطريقة الغلبة يبايع المغالب، يبايع. نعم يقول هل يستفاد من أحاديث من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية تكفير الخوارج؟ لا، النبي عليه الصلاة والسلام قد يذكر أشياء وأنها من شعب الجاهلية، ولكن لا يعني ذلك تكفيره. نعم وإنما يعني التغليظ في الوعيد، التغليظ إنك امرؤ فيك جاهلية. نعم أو أربع في أمتي لا يتركونهن من أمر جاهلية، الفخر بالأحساب والطعن في الأنساب والنياحة على الميت والاستسقاء بالألواء. نعم إذن هذه من شعب الجاهلية، وليس معنى ذلك أن من فعلها فإنه يعني يكفر بها، إلا إذا طبعا صاحبها اعتقاد أو نحو ذلك. يقول الذي يفرق بين البيعة والسمع والطاعة لولاة الأمور هل يعتبر من الخوارج القعدية؟ التفريق بينهما ليس مذهب السلف أولا، ولا يعرف لعالم معتبر من علماء أهل السنة والجماعة، نعم، ولكنه لا شك أنه قريب من الخوارج في قوله هذا أنه لا بيعة وإنما السمع والطاعة، أو يمكن أن يقال بأنه تفصيل في مذهب الخوارج، نعم، يعني الاعتقاد بأن السمع والطاعة تجب ولا تجب البيعة، فهو قول يزيد القضية تعقيدا فقط، نعم. وهل هناك فرق بين البغاة والخوارج؟ نعم، فرق بين البغاة والخوارج، موجود فرق بينهما، نعم. أن الخوارج تقال لذلك الشخص الذي يخرج على ولي أمره، والبغاة قد يكون فيهم خروج، بغاة ناس فقط يقاطع الناس في طرقاتهم، ربما عندهم خصومة مع ولي الأمر في أمر دنيوي، ممكن يكون أمرهم متعلق بولي الأمر، قال مثلا هذا ولي الأمر أخذ أراضينا، هذه أراضينا، نعم، التي ورثناها عن آبائنا، وجاء هو وجعل فيها مثلا ما جعل، فخرجوا وغضبوا ونحو، فإذا أعطاهم حقهم هذا كفوا وتركوا. وأما الخوارج فهم الذين لا يرون ولايته ويخرجون عليه، نعم، وينازعونه في أمره، وهؤلاء يسمون بغاة الآخرين، قلنا الذين هم عندهم نزاع في أرض، عندهم نزاع في حق من حقوقهم، نعم، وقد لا يخرجون على ولي الأمر في ولاية ولي الأمر، مثلا تجدهم يجعلون لهم مثلا يعني ماذا يجعلون لهم مثلا مجموعة عصابة يعتدون على الناس في الطرقات ويعتدون عليهم في بيوتهم، فهؤلاء كذلك يسمون بغاة. قال تبارك وتعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، نعم. إذن توقفنا عند نعم إذن قال رحمه الله والغزو ماض مع الأمراء إلى يوم القيامة، البر والفاجر لا يترك، هكذا المقطع من كلام الإمام أحمد في هذه الرسالة. قال والغزو مصدر من غزا، غزا يغزو، فتقول فيه ماذا؟ غزوا، فعل مصدر مقيس، إذا المصدر مقيس من فعل المتعد. إذن الغزو معروف على كل حال، معروف معنى كلمة الغزو بمعنى الهجوم. قالوا والغزو المقصود هنا مثلا هو ما يكون من المسلمين من وجوب إيصال الإسلام إلى سائر الناس، أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابه على الله. إذن كل ولي أولياء الأمور منذ القديم إلى يوم الناس هذا، نعم، واجب عليه أن يوصل الإسلام إلى من يليه من الكفار من جميع الجهات، سواء كان شماله شرقه غربه إلى آخر ذلك، يوصل الإسلام إليه. ومن اعترض طريق المسلمين هذا هو الذي يقاتل ويجاهد، وهذا هو الذي يصطلح بعض أهل العلم عليه، هو أنه هو جهاد ماذا؟ جهاد الطلب في مقابل جهاد يسمى جهاد الدفع. إذن هذا الجهاد وهذا الغزو سنة باقية من المفروض تبقى إلى يوم الناس هذا وإلى ما سيأتي، هي عمل من أعمال الإسلام مطلوب نعم. قال والغزو ماض مع الأمراء، إذن هذا كأنه شرط من شروط الغزو من هذا النوع، لا بد أن يكون خلف أمير من أمراء المسلمين الذي يجيش الجيوش وينتجب إلى ذلك المسلمين، ربما كتب قائمة على من يجب أن يخرج مثلا في هذه الغزوة وآخرون في هذه الغزوة وينظمها تنظيما. نعم، من خرج في هذه الغزوة لا يرجع مرة أخرى، وهكذا يقع شيء من التنظيم والترتيب لهذا الديوان. نعم، قال مع الأمراء إلى يوم القيامة، بمعنى معهم كيفما كانوا فجارا أو أبرارا. قال البر والفاجر لا يترك، أي لا يترك الجهاد لأجل أنهم فجار، قال هذا لا أغزو معه لأنه يعني فاجر، فإذا كان غير ذلك الذي هو جهاد الدفع لا ينتظر الأمير. نعم، جهاد الدفع بلأن المسلمين وهو ما يسمى ب يعني رد العدو الصائل، الصائل الذي ربما يقتحم على المسلمين ديارهم وبيوتهم من أي جهة بجهات، فهذا في الحقيقة يفعلون ما يستطيعون إلا أن يكون مثلا هو في نفسه أيضا ولي الأمر، جعل لذلك يعني لذلك مثلا ما جعل من الترتيبات للدفاع عن البلاد وعن المسلمين، وجعل من ذلك يعني رجال مكلفون شرطة أمن كذا كذا، وجرد الشعب عن أسلحته كما هو بالنسبة لواقعنا اليوم، ممنوع مثلا إنسان يتكسب السلاح من أجل الدفاع عن نفسه، ولكن موجود كذلك في مقابل ذلك من في حالة ما إذا دخل من دخل إلى بلاد المسلمين، نعم، وأرادهم في ديارهم وفي أموالهم، فإنه نصب لذلك ثكنات عسكرية وجيوش وأجهزة أمنية قائمة بذلك، فهذه حالة أخرى. نعم، وفيما عدا ذلك فجهاد الدفع واجب، والإنسان واجب عليه أن يدافع كما يدافع كذلك إذا داهمه سارق أو مغتصب أو نحو ذلك عن أولاده عن ذراريه عن ماله. نعم، قال البر والفاجر لا يترك، والمقصود لا يترك قلنا إنما هو ربما قد يقول قائل هذا أمير لا يصلح، لا يصلح أن نجاهد معه لأنه كذا وكذا. ثم قال رحمه الله وقسمة الفيء وإقامة الحدود إلى الأئمة ماض ليس لأحد أن يطعن عليهم ولا ينازعهم. نعم، إذن كذلك كما تقدم كما أن الغزو كذلك إنما هو للأئمة هم الذين يقومون به ومن مهامهم. نعم، كذلك قسمة الفيء، إذن الفيء هو ما يعود على المسلمين من أموال الكفار، يقال الفيء من غير قتال ولا غزو. أما الغزو فما يحصلون عليه في غزوتهم يسمى غنيمة، وما كان حاصل هكذا بطريقة من الطرق التي يأتي بها الأموال من عند الكفار، نعم، ما أفاء الله على رسوله منه القرى فلله وللرسول. إذن فهذا يسمى فيء، وكلمة فيء نعرفها في غير هذا الموضع بمعنى الرجوع. نعم، الفيء بمعنى الرجوع، حتى تفيء إلى أمر الله بمعنى ترجع، يطلق الفيء هذا، ويطلق الفيء على الظل، والمقصود الظل الراجع، هذا الظل الذي مثلا الآن يكون هناك ظل، الآن يكون هناك ظل، هذا يسمى فيء. الظل الذي تجدونه الآن كل أجسام عندما تقع عليها الشمس مثلا من هذه الناحية يكون لها ظل من هذه الناحية، ويبقى هذا الظل يتقلص 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 حتى ربما في بعض البلدان ينعدم، ثم ينشأ من هذه الناحية ظل آخر، هذا هو الذي يسمى، هذا هو الذي يسمى الفيء. هذا لا يقال الآن فيء، الفيء لا يقال الآن، الآن يقال له ظل فقط. إذن هذا يسمى الفيء الذي يكون بعد الزوال ينشأ، إذن كأنه رجع، هذا رجع. نعم، ما هذا أو ما معنى هذا في الفيء الذي هو هذه الغنائم؟ نعم، تبين جيد لهذا المعنى يذكره بعض أهل العلم أن الأحق بكل ما جعل الله تبارك وتعالى على الأرض من الخيرات أن يستمتع به أهل الإسلام الذين يدينون الله عز وجل بالتوحيد ويطيعون رسوله صلى الله عليه وسلم، هؤلاء هم الأحق بأن يستمتعوا بهذه الخيرات. فإذا استمتع بها من على غير هذا الوصف من الكفار فإنما هو يعني يشبه أن يكون الشخص استمتع بما لحق له فيه، لأن النعمة نعمة الله عز وجل التي أنعمها بها عليك شكرها أن تستعملها في طاعة الله عز وجل. فإذا كان الإنسان تحت سماء الله عز وجل على أرضه ويأكل من مما سخره الله على وجه الأرض ويكفر بالله تبارك وتعالى فهذا شكر، فهذا كفر، هذا كفر للنعمة. إذن الأموال عندما يسترجع على المسلمون أو تأتي المسلمين من هؤلاء فكأنها رجعت إلى مستحقها، إلى مستحقها أي الذي له الحق والذي يستمتع بها على الوجه التام الكامل، والمسلم الموحد. نعم نعم. الفيء الفرق بينه وبين الغنيمة، أولا قلنا أن الغنيمة هو ما يحصله المسلمون في الجهاد. نعم. الخمس فخمسه لبيت مال المسلمين لله ولرسوله ذي القربى. نعم. وأما الفيء على ماذا يقسم؟ يقسم على مصالح المسلمين ويعطى منه كذلك أهل البيت. نعم. وليس هناك مجاهدون لأنها ما حصل بجهاد، بخلاف الذي حصل في المعركة إنما حصل بأيدي هؤلاء الذين شاركوا في المعركة. لكن الفيء جاء من طريق مثلا كما نسميه اليوم، كذلك يشبه أن يكون جبايات أموال، يعني شبه فقط وإلا في حقه فرق كبير، هذا يأتي من الكفار يعني الفيء. فهذا ليس هناك مجاهد حتى يقسم بينهم ويعطون يعني سهام بحسب مشاركة في المعركة بنفسه ولا بفرسه كذلك ونحو ذلك، ومن لم يشارك لا نصيب له فيه، وإنما هذا يجعل في مصالح المسلمين ويعطى منه كذلك، يعطى منه أهل البيت يعطون منه. نعم. وهذه كذلك بالمناسبة أيضا هذا هو أن أهل البيت لا يعطون الزكاة، وكانوا في ذلك الوقت عندما كان الفيء موجود كانوا يعطون من الفيء، فكان إعطاؤهم من الفيء يغنيهم عن الزكاة التي هي أوساخ الناس. نعم نعم. من الفيء منهم. نعم. قال وقسمة الفيء وإقامة الحدود إلى الأئمة ماضٍ، إذن يبقى باق وهو أمر يتولاه الأئمة، مقصود بالأئمة هنا من يتولون أمور المسلمين. قال ليس لأحد أن يطعن عليهم ولا ينازعهم، يعني بعض الناس ممكن جدا ينظر في القسمة ويقول لماذا أعطى ولماذا أعطى ولماذا، ممكن هم يجتهدون فربما يعطون هذا أكثر من هذا، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يعطي من يعطي من الناس، حتى أن بعض الصحابة لما لم يفهم ذلك أخذ يستشكل على النبي صلى الله عليه وسلم، نعم أعطى فلان وفلان ودماؤنا تقطر، سيوفنا تقطر من دمائهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار، قال صلى الله عليه وسلم لهم كذلك، قال رحمك الله أتحبون أن يرجع الناس بالشاء وترجعون برسول الله، ألا تحبون أن يرجع الناس بالشاء والبعير ولا تحبون أن ترجعوا برسول الله صلى الله عليه وسلم، يريد من ذلك أن يعني أن يسليهم عما نعم. والنبي عليه الصلاة والسلام كان أحيانا يعطي بعض الناس، كما في قصة مع سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما قسم غنائم نعم أو قسم أموالا نعم وأعطى بعض من الناس ما أعطاه، يعني سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال نعم وفلان كذلك ذكر له شخصا، قال فإنه مؤمن، قال إنه مؤمن، قال النبي صلى الله عليه وسلم أو مسلم، معناه هل لا قلت مسلم بدل أن قلت مؤمن، ونحو كذلك مما يجري. فلا يجوز لأحد أن يطعن عليهم ولا ينازعهم. نعم. ولا ينازعهم. نعم. قال رحمه الله: ودفع الصدقات إليهم جائزة نافذة. ودفع الصدقات إليهم، إليهم الضمير يعود على أولياء الأمور. قال: جائزة نافذة، من دفع إليهم أجزأت عنه برا كان أو فاجرا. ودفع الصدقات إليهم جائزة، إذن جائزة هي ماذا؟ خبر، خبر لدفع دفع الصدقات. قال إذن وجائزة هنا فيه رد الضمير على المضاف إليه، يدل المضاف. نعم. قال: ودفع الصدقات إليهم جائزة نافذة، من دفعها إليهم أجزأت عنه. من دفعها إليهم، إلى هؤلاء الأولياء، نعم، قال أجزأت عنه، بمعنى لا يحتاج مرة أخرى إلى أن يعني يدفعها، يقول هذه لا تجزئ لأنني قد دفعتها. نعم. لأن بعض من المذاهب الفقهية يرى أنها يعني لا يعطون الأموال إلا إذا كانوا عدولا. نعم. أجزأت عنه برا كان أو فاجرا. هذه ترون أن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله يعيدها في عدة مواضع ليؤكد بأنه يعني لا ينظر إلى فجورهم فذلك عليهم، وإنما الواجب عليك أن تدفع إليهم الصدقات. والمقصود طبعا بالصدقات هنا الصدقات الواجبة، وهي الزكاة المفروضة التي تجب في الغنم والإبل من الحيوان، وتجب كذلك في بعض الزروع، نعم، والحرث، وتجب كذلك في الذهب والفضة العين، نعم، وتجب أيضا كما هو مذهب كثير من أهل العلم في عروض التجارة. نعم. والمراد هنا ما كان من بهيمة الأنعام، الزكاة التي في الذهب والفضة هي لصاحبها في الحقيقة، هو الذي يعرف متى حال الحول عليها، نعم، ومتى يخرج وكم يخرج. نعم. وأما التي تكون في الحرث والزرع فإنه معلوم أن وقت الحصاد وللأمر يرسل، من يرسله ممن يسمون جبات أو سعات. نعم. كل شخص عنده من الأصناف الزكوية ما يجب عليه أن يؤدي زكاته، يأخذونها منه. نعم. قال: دفع الصدقات إليهم جائزة نافذة، من دفعها إليهم أجزأت عنه برا كان أو فاجرا. نعم. إذن هذا كذلك من مهامهم ومما يجب عليهم، أنهم يرسلون من يجبي، نعم، الزكوات عن كل شخص، وربما كانت عندهم حتى أحيانا كما كانوا قديما قائمة ممن عنده كذا، ربما يقدرون كم سيصير ماله في العام القادم مثلا، ويحسبونه ويأخذون منه ما يستحق. نعم. هذا هو الذي، نعم، نتوقف أظن هنا. نعم. 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 خبر دفع. إيه خبر دفع، إلا أنه فقط استشكلنا أنه يعني جاء الضمير في جائزة راجعا على المضاف إليه. قال: دفع الصدقات جائزة، ما قال جائز، لو قال جائز لقلنا في جائز ضمير يعود على الدفع. تفضل. نعم. إن كان من هذا الباب. نعم. ها؟ من باب؟ إيه قلت إذا كان من هذا الباب، يعني يكون الدفع اكسب التأنيث من خلال إضافته إلى المؤنث وهو الصدقات، فصار إذن يقال جائزة. نعم. ماذا قلت عمر؟ ولا قلت الجواب أفضل لك؟ حذف. إيه حذف.
مم؟
تقصد يعني أن دفع ماذا؟ لا لا، مباشرة الكسب أخرى، اكتسب الدفع من الصدقات التأنيث فصار جائزة، يجوز أن تقول جائزة على أنه يعني خبر عن دفع، ودفع اكتسب التأنيث من خلال المضاف إليه. نعم نعم، صحة الحذف الأول. نعم وكذلك الأمانة من حذفه أيضا. نعم الصدقات أي دفعها، إحدى عشر ربيع الثاني. نعم الراجح من مسألة دفع الزكاة لولي الأمر هو حتى المالكي الذين عرفوا بهذا يرجح كثير منهم أنها تدفع له ولو كان غير عدل، وينصون على ذلك في مسألة الميراث. الميراث إذا مات من مات مثلا من الناس وترك مالا وترك ربما فقط أختا، فهذه ترث النصف يبقى النصف، هم لا يقولون بالرد ولا يقولون بأن يعطى ذوي الأرحام، ماذا بقي؟ أن يعطى لبيت مال المسلمين، قيدون بما إذا كان بيت مال المسلمين نعم الولي أو ولي الأمر يكون عدلا، يذكرون هذا. فإذا لم يكن عدلا والمراد بالعدل هنا يكون عنده ترشيد في أو رشاد في استعمال الأموال، لا يستعملها كذلك في ما هو مثلا من تبذير ويعني إضاعة المال في وجوه مثلا غير نافعة ونحو ذلك. نعم الجبات جمع جابي، حتى الضرائب يقسمونها الجباية والضرائب، يسمونها هكذا حتى الآن اليوم يسمونها الجباية والضرائب، لكن يعني قديم كانت تستعمل الجبات يعني الذي يعني يأتي أو يجمع الأموال نعم عن يعني عن أهل الزكوات، يسمونها مسوعات ويسمونها جبات كذلك. إن الذين أمرتهم أن يعدلوا لم يفعلوا مما أمرت فتيلا، أخذوا المخاض من الفصيل غلبة قهرا ويكتب للأمير أفيلا. هذا يعني يتكلم ويشتكي من عمل السعاة، نعم نعم تخصص صندوق لي، لا تخصص صندوق لا يدخل في هذا، صندوق معناه وضع صندوق في مكان معين وقال ليس هذا هو الجباية، إنما هو المقصود هو أنه هو الذي يدور على أهل الزكوات في مياههم، قديم يقولنا هكذا في مياههم، مراد في بساتينهم وفي فلاحاتهم مثلا وفي الأماكن التي يكونون ينشطون فيها وفيها كذلك يعني حيوانهم الذي يرعونه. نعم يأتيهم هناك سعي وقل لهم أنا سعي للمسؤول من طرف ولي الأمر. نعم وهذا حتى أن العلماء يجيزون له أن تتقدم عن موعدها بما ربما قد يكون شهرين أو ثلاثة نحو ذلك. نعم لأجل أن يوفر له وقت مثلا من أجل بعد ذلك سوف يوزع على مستحقها ونحو ذلك. نعم وياكم. نعم هذا مساجد ما بها قلت لسه هي الطريقة الطريقة قلت هو أنه يدور هو ليس فقط يضع صندوق في 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 المساجد ثم يقال من أراد أن يضع الزكاة يضعها هناك ونحو ذلك من الأشياء فليس الطريقة التي نذكرها نذكر الطريقة هو أنه ولي الأمر يرسل شخص أو أشخاص نعم يأتون الناس ليس في بيوتهم وإنما يأتون في مكان أموالهم التي سواء كانت نعم يعني في 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 الأماكن التي ربما يرعى فيها من يرعى نعم في منطقته أو في جهته نعم أو يأتي كذلك في بستانه وفي الأماكن التي هو يعني يعمل فيها كفلاحة وزراعة ونحو ذلك المشيء يأتون في هذه الأماكن ما يضع صندوق المسجد أو حتى استعمال المساجد لمثل هذه الصلاة يقول نحو ذلك عمر عمل كذلك من المفروض أنه يبعد بالمساجد عن هذا العمل مسجد تضع فيه صندوق للأموال وحسابات ونحو ذلك من شيء هذا إخراج خروج المسجد عن 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 ما بنيت له نعم تفضل إذا توقفنا أظن في الأسئلة عن عند السؤال الأربع منهم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار لا بأس قبل الدرس هذه قائمة كنا سابقا طلبنا منكم أن يكتب قائمة خاصة لكل حال ليس على عادتنا أن يكتب اسم الوالدة والدة أمه إلى جنبي رحمك الله أو بعد تاريخ الميلاد على كل حال موضعها كذا يحاول يكتبه حتى نكتبها كتابة أخرى على هذه المكتوبة بالآلة رحمك الله اسم الولاية اسم الولاية غالب المكتوب ها لا نظنهم طلبوا اسم الأم اسم الأم طلبوا ها الولاية بين أكثرهم مكتوب الولاية أكثرهم ها يمكن استشكال فقط ولكن غالبه أبو سعادة زيرالة تسبسيلت ضلع الميزان تسبسيلت وهران الشلف بريكة سيارة مراس سيارة وهران هذه كلها ولايتها ليست ولاية ولكن معروفة ولايتها ولايت باتنا معروفنا على كل حال إذا وجد ممكن أنه يسكن في جهة غير معروفة مثلا يكتب الولاية وكذلك يكتب معها اسم الأم نعم نعم إذن عندنا أسئلة على العادة من الدرس السابق نعم السؤال الأول تارك الصلاة كافر على ما صرح به الإمام أحمد في الرسالة أذكر التفصيل الذي يحتمله الموضع تارك الصلاة كافر على ما صرح به الإمام أحمد في الرسالة أذكر التفصيل الذي يحتمله الموضع تفضل تفضل حمزة
ذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى في أشهر الروايات عنه أنه يقول بتكفير تارك الصلاة مستدلا بقوله عليه الصلاة والسلام العهد الذي بيننا وبينه الصلاة فمن تركها
تقف على الصلاة لا تقول الصلاة
العهد الذي بيننا وبينه الصلاة فمن تركها فقد كفر وذهب الجمهور من مالك رحمه الله تعالى والشافعي وأبي حنيفة رحمه الله إلى عدم تكفير تارك الصلاة مستدلين بقوله تعالى إن الله لا يغفر المشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومستدلين كذلك بحديث النبي صلى الله عليه وسلم خمس صلوات كتبه الله على العباد فمن أتى بهن كان له عهد أن يدخله الجنة ومن لم يأتي بهن لم يكن له عهد يدخله الجنة إن شاء غفر له وإن شاء عذبه وكذلك أنه اختلفوا في قتله فذهب الإمام أحمد رحمه الله إلى أنه يقتل ردة وذهب الجمهور إلى أنه يقتل حدا وأبو حنيفة رحمه الله ذهب إلى أنه يعزر هذا ما لم يعرض على السيف والراجح عدم تكفيره لكن هذا ما لم يعرض على السيف فإن عرض على السيف وقيل له تب وإلا قتلناك فأصر على القتل فهذا لا يتصور من مسلم وهذا دليل على جحوده لها وأما الجحود فباتفاق العلماء على كفر تارك الصلاة
نعم حسنت إذن هذا بعض التفصيل المطلوب في نعم المسألة طهر صحي لو تعيده أو تزيد عليه
نعم أن ترك الصلاة على قسمين ترك مع الجحود وترك مع التكاسل فالترك مع الجحود هو الذي باتفاق العلماء على أنه كافر أما ترك التكاسل فاختلف فيه أهل العلم قالوا أنه من تركها تكاسلا على إحدى الروايتين للإمام أحمد أنه كافر مستدلين بقوله صلى الله عليه وسلم من ترك الصلاة بين العبد والكفر أو الشرك ترك الصلاة وكذلك أقر التابعي على قال لم يكن على عهد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء من الأعمال تركه كفرا غير الصلاة، وذهب الجمهور إلى أنه ليس بكافر.
نعم، إذن هذا تقريبا ربما يصلح كأنه كلام في التفصيل الذي يطلب في هذا الموضع. كذلك أزيد فائدة هي أنه ربما بعضهم يعتبر كأن المسألة من باب الخلاف في مسألة الإيمان، وأن من لم يكفر تارك الصلاة المقصود دائما تكاسلا فهو مرجئنا، وليس هذا من هذا الباب، وإنما هو نظرا لما ورد فيه من الحديث، والمسألة ليست من هذا الباب، بمعنى أن من ذهب إلى أن إلى من لم يكفر تارك الصلاة فبعضهم قال أنه ماذا مرجئ، وأن كذلك من كفره فهو خارجي وليس من هذا الباب. نعم، مثله كذلك مسألة العذر بالجهل، يجنح البعض إلى أن من أخذ يعذر الجاهل فيقول أن هذا مرجئ، وأن كذلك من لم يعذره فهو خارجي وليس كذلك من هذا الباب. نعم، السؤال الثاني الذي يليه: استظهر بعضا من النصوص المفيدة أن الصحابة هم خيار هذه الأمة، وأخرى في بيان ترتيب الأربعة الخلفاء في الفضل. استظهر بعضا من النصوص المفيدة أن الصحابة هم خيار هذه الأمة، وأخرى في بيان ترتيب الأربعة الخلفاء في الفضل. نعم، القادر.
من النصوص الواردة في فضل الصحابة عز وجل للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا أولئك هم الصادقون
وينصرون الله
ورسوله أولئك هم الصادقون، والذين تبوأوا الدار من قبلهم الإيمان يحبون من
والإيمان من قبلهم
يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم، ومن يوق شح نفسه فأولئك
ولو كان بهم خصاصة
ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وقول الله عز وجل: والسابقون الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه أعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم. أيضا ومن النصوص الواردة في ترتيبه في الخلافة قول عبد الله بن عمر رضي الله عنه: كنا نعد ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي وأصحابه متوافرون، أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم نسبه.
نعم، إذن هذا كذلك من النصوص التي تدل على أن ترتيبهم سنة مرفوعة للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني لا شك أنه بلغ النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يدور بين الصحابة رضوان الله عليهم من هذا الترتيب وكان يسكت عنه، فهو إذن سنة تقريرية أن أبا بكر رضي الله عنه مرتب هو الأول في الفضل، ثم يليه عمر رضي الله عنه ثم عثمان. نعم، إذن هذا من زمان النبي صلى الله عليه وسلم كان موجود، وهكذا احتج به كذلك عبد الله بن عمر، بل كان علي بن أبي طالب يخطب على منابر الكوفة، نعم، يذكر أبا بكر أولا ثم يذكر كذلك عمر رضي الله عنه. السؤال الثالث: ما هي الطرق ما هي الطرق التي ثبتت أو ثبت أن نصب بها الولاة في تاريخ المسلمين، وماذا تفيد هذه الطرق من عموم طرق التنصيب؟ نعم، ما هي الطرق التي ثبت أن نصب بها الولاة في تاريخ المسلمين، وماذا تفيد هذه الطرق من عموم طرق التنصيب؟ نعم معتز.
ثبت في تاريخ المسلمين في تنصيب الإمام عدة طرق، منها هي أولا البيعة، بيعة كما بايع المسلمون أبا بكر رضي الله عنه. والطريقة الثانية هي العهد وتعيينه ولي العهد كما فعل أبو بكر رضي الله عنه، حيث عين عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعده.
نعم، إذن هذه طريقة كذلك ثبتت، بل وثبتت في زمان الصحابة، والذي كذلك يعني عمل بها هو الخليفة أبو بكر الصديق رضي الله عنه، فيدخل تحت قوله صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. هذه السنة سيما في هذا الباب، سيما هذه السنة في هذا الباب، باب الولايات وباب سياسة المسلمين ونحو ذلك، هذا مما هو تعمل به أو أولى بأن تعمل بهذه السنة. إذن أبو بكر الصديق رضي الله عنه عاهد بالخلافة إلى عمر، فيكون عمر بعده كأنه داخل في طاعة ولي الأمر السابق الذي قبله. نعم.
ثم طريقة أخرى وهي الغلبة، حيث يغلب واحد من المسلمين بالسيف على سائر الأمة فتثبت له الولاية، كما ثبتت الولاية لمروان بن الحكم، وكان الصحابة موجودون توفيرهم. ثم إن البيعة لا تكون لكل واحد من المسلمين، وإنما تكون لأهل الحل والعقد، والعهد لا يكون لأجل القرابة أو غير ذلك، وإنما يكون في الأصل يعني يكون من أجل الكفاءة أو غير ذلك. أما إذا خالف في ذلك وعين ولي العهد لأجل القرابة أو غير ذلك فتجب كذلك الولاية.
نعم، إذن بقي جزء من السؤال: ماذا تفيد هذه نعم كذلك الشورى، ما ذكرتها يلحق بكليهما، بيع أبو بكر الصديق رضي الله عنه بالبيع، هي طريقة الشورى، ربما يشار بها إلى عمر رضي الله عنه عندما نصب مجموعة وجعل الخلافة فيما بينهم يتشاورون يختارون واحدا منهم. أما البيعة فهي الطريقة التي حصلت لأبي بكر الصديق رضي الله عنه عندما اجتمع يعني في سقيفة بن ساعدة المهاجرين والأنصار. نعم، فوقع بينهم ما وقع من التراد ونحو ذلك من الأشياء، ثم في الأخير يعني رشحوا أبي بكر الصديق رضي الله عنه. على أن أبي بكر على كل حال كذلك تنبيه، لو قال قائل أن أبي بكر كانت بالنص استدل له بما ثبت، نعم يكون كلامه ليس بعيد عن الصواب، ليس بعيد عن الصواب، بمعنى أن خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه ثبتت بالنص الذي كذلك أيده وعضده هذا الذي كان في سقيفة بني ساعدة من الاجتماع. لكن الشورى كذلك هي طريقة، وهي الطريقة التي يعني عمر رضي الله عنه نصب مجموعة من الصحابة رضي الله عليهم وجعل الأمر يختارون خليفة من بينهم وكلهم يصلح للخلافة، عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، سعد بن أبي وقاص، الزبير بن عوام، علي بن أبي طالب، وطلحة بن عبيد الله وسعد نعم وعثمان رضي الله عنه. إذن هؤلاء كلهم يصلحون خلافنا. قلت بقي من نعم خاصة بي لا يلزم أن كل الناس أنهم يبايعون، وهو مستحيل أن يأتي كل أفراد المجتمع لو قلنا فقط أو مبالغوهم، ولكن أهل الحل والعقد، لأن الناس غالبا من ورائه أهل الحل والعقد، معناه أعيان الناس، ليس فقط العلماء، يدخل فيهم العلماء، ناس كبار السن، ناس من أهل الاستشارة، ناس وجهاء في المجتمع إلى آخر ذلك من الأشياء يؤخذ منهم. فنعم، ولكن ليس لا يلزم أن تكون البيعة من يعني تأخذ من جميع الناس، ولكن الناس وراء هؤلاء، إذا بايع هؤلاء فإن الناس طبعا نعم. قلت بقي عليك من السؤال: وماذا تفيد هذه الطرق من عموم طرق التنصيب؟ نعم، إذن ذكرت كذلك الغلبة هكذا نعم. الغلبة بمعنى
يغلب واحد من المسلمين بالقوة،
إذن أن يتغلب من أن يصل إليها من غير الطريقة الشرعية، يصل إليها من غير الطريقة الشرعية، فيعني تكون الأمور كلها تحت يده فيستجيب له الأمر، فهذا يصير بعد ذلك ماذا؟ هو ولي أمر مسلم. نعم.
تفيد هذه الطرق أنه الذي نصب من هذه الطرق تجب طاعته على عموم المسلمين.
ماذا تفيد؟
من نصب بواحد من هذه الطرق تجب طاعته على سائر المسلمين.
نعم، إذن كل من نصب بطريقة من الطرق ووصل إلى سدة الحكم واستتب له الأمر فإنه يصير ماذا؟ ولي أمر المسلمين، يصير ولي أمرهم. نعم، ولا يجوز الخروج عليه، ويجب له السمع والطاعة، ويجب له السمع والطاعة. نعم نعم. كيف ما تزول الاضطرابات والقلاقل ونحو ذلك من الأشياء، سمعنا كل يعني إنكم أنا أقول دولي بالحكم تحت يده، يسجل هذا، يضع يده على مؤسسة الجيش، على مؤسسة كذلك البحرية، على مؤسسة كذا، على مؤسسة كذا، على مؤسسة كذا، وكلهم يكونوا خاضعين له. ما في واحدة قالت أنا لا نعترف بهذا، ولا جهة كبيرة من 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 جهات الدولة مثلا قالت هذا ليس كذا، وتمرد عليه جهة كبيرة وجهة أخرى كبيرة، لا يكفي، استتبل الأمر بمعنى ولو قد يبقى بقية ممكن لا يعتد بها، ولا يمكن بل يمكن أن يردعها بأسرع طريقة. نعم، ممكن يبقى بقية، ليس لابد أن يكون كل فرد من أفراد المجتمع معترف له بالولاية والسلطان، ليس لازما، ولكن يعني جل يعني جهات الدولة مؤسساتها وما يتعلق بها مما يحركها نعم صار تحت ولايته وتحت أمره. نعم، نقول هنا استتبل الأمر، زالت القلاقل والاضطرابات التي ممكن تكون في بعض الدول، بعض الدول هكذا حالها، يعني كل واحد تخول له نفسه أنه غدا يعني ينازع، وقريب من جدا يصل، وآخر كذلك يفكر هذا التفكير ونحو ذلك من الشيء. نعم، إذن هذه ماذا تفيد هذه الطرق؟ ما لم أسمع جيدا جوابك. جوابك نعم،
هذه الطرق تفيد أن من ثبتت له الولاية والإمارة بهذه فئة واحدة من هذه الطرق تجب
ولا حصر في هذه الطرق. إذن هذا الذي أردناه، وهو أن من استتب له الأمر، لو تخيلنا أن هناك طريقة أخرى، لأن الغلبة مع أنها طريقة غير مشروعة لكن حصلت في تاريخ المسلمين، وتولى أمر المسلمين من تولاه بهذه الطريقة فاستتب له الأمر نعم، فصار أميرا، أميرا للمسلمين في بلاده مثلا أو في سائر بلاد المسلمين، فهي طريقة من الطرق المهم تزول عن المسلمين الأحوال التي لا يصلح بها شؤونهم وحالهم، فهي طريقة من الطرق. نعم، المهم يكون هذا الذي تولي الأمر مسلم، مسلم يجب السمع والطاعة له، لا يجب السمع والطاعة إلا لمسلم، إلا لمن تولى أمر المسلمين وهو مسلم، وهو مسلم. نعم، وأما إذا كان كافرا فلا سمع ولا طاعة لكافر. نعم نعم، قد يكون خارجي، نعم، باعتبار أنه خرج، وقد يكون حالة على كل حال متعددة، قد يكون خارجي. نعم، إذا خرج على ولي الأمر الذي قبله، ولي الأمر مثلا نقول في حالة مثلا مات موتة، فواحد استغل فرصة وخرج، على ماذا خرج؟ لم يخرج على أحد، أو زال عقله بجنون. إذن نواصل من حيث، نعم نعم تفضل. تارك الصلاة مسألة فقهية، لذلك نحن نذكر فيها. ماذا نذكر؟ لا نذكر مثلا المعتزلة، ولا نذكر هذول خلاف العقدي، لا ما ذكرنا المعتزلة، ولا ذكرنا الخوارج، ولا ذكرنا الجبرية، ولا ذكرنا القدرية، ولا ذكرنا شيء. ذكرنا الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، وفي مقابله ذكرنا الجمهور، المقصود به جمهور الفقهاء أتباع الأئمة، يعني مالك والشافعي وأحمد. هذا لا يقال فيه مثل هذا خلاف عقدي، لو كان خلاف عقدي ما ذكرنا مالك والشافعي وأحمد، لا ما نذكر هؤلاء. نعم، نذكر الطوائف والفرق الضالة التي خرجت عن، نذكر مثلا في هذا الباب، باب الإيمان، من نذكر؟ نذكر المرجئة، الخوارج، المعتزلة، هؤلاء هم الذين يذكرون باب الإيمان. إن كانت المسألة من باب الإيمان نذكر هذه الفرق، المرجئة نعم بمختلف كذلك طوائفهم، والخوارج بمختلف طوائفهم، والمعتزلة، هؤلاء هم الذين فارقوا أهل السنة والجماعة في مسألة الإيمان، فنذكر هؤلاء. نعم لماذا؟ لماذا الإمام أحمد ماذا؟ لماذا أدرج الإمام أحمد رحمه الله المسألة الفقهية في مسألة العقيدة؟ نعم، يمكن لأي عالم من علماء عصره أن يدرج مسألة فقهية في كتاب من كتبه، ولا مانع، ما المانع أن يدرج مسألة فقهية؟ ليس هناك حد كأنه قال مثلا هذه المسألة لا يجوز إدخالها في الكتب العقدية، ولا هذه المسألة مثلا قال يدرس. نحن مثلا عندنا كتاب مثلا مسح الخفين، لبس السراويل، ذكرها ذكرها البربهاري في تحسن السنة، نعم ذكر مسألة لبس السراويل، ولا ذكر مثلا كذلك أبو جعفر الطحاوي رحمه الله في مختصره مسألة مسح الخفين. ولو أن مثلا واحد من أهل المغرب أدخل مسألة وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة على أنها من مسائل الاعتقاد، كأنه يريد بها أن يقول كل من لم يقل بها فكأنه له يعني مخالفة لأهل الحديث. نعم، يقول هل الخروج على ولاة الأمور باللسان كالإنكار عليهم علنا في غيبتهم يعتبر صاحبه إذا مات عليه مات ميتة جاهلية؟ الذي ورد في أنه مات ميتة جاهلية ترك البيعة، نعم ترك البيعة، نعم من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. نعم، والبيعة كما قلنا سابقا، البيعة أن يعتقد كل إنسان بأن رئيس بلده مثلا أو حاكم بلده أنه هو يوم هو مثلا هو الحاكم، هذا يكفي في اعتقاد أنه مبايع، لأننا نعرف خوارج نعرفهم، نعم نعرفهم بمعنى نعرفهم، ليس نعرفهم على العموم، نعرفهم بأشخاصهم، يقولون هكذا أن فلانا ليس ليس لي بأمين. تعرفون هذا البتول؟ من يحفظ منكم هذا البيت؟ أو تحفظون ربما بيت من قال هما يزعمان هما سيدانا يزعمان هما سيدانا يزعمان وإنما يسوداننا إذا أيسرت غنماهما. من يحفظ هذا البيت كذلك؟ هما سيدانا يزعمان وإنما يسودان وإنما يسوداننا إن أيسرت غنمهما. يعني هذا من كلامه بمعنى الاعتقاد أن فلانا الذي هو الآن يتولى أمر بلدك هو ولي أمرك، هذا هو يكفي، هذا في اعتقاد البيع. ليس لابد أن تمد يده إلى يدك وتقول له وكل أفراد من أفراد الدولة، مثل الجزائر فيها 46 مليون كلهم يأتي مثلا يقول أبايعك على السمع والطاعة في المنشط والمكره وعلى أثلة من أمرنا وألا ينازع الأمر أهله، ثم يأتي الآخر والآخر، هذا أمر غير معقول وغير ممكن. نعم، إذن مجرد يكفي الشخص الذي في حدود هذه الدولة أن يعتقد بأن فلان هو رئيس البلد، وأن كل من يعني أنابه فهو كهو. نعم، يعني يحق له ما يحق لذلك، هذا يكفيك فقط ويخرجك إن شاء الله مما ورد من الوعيد في هذا الحديث: مات ميتة جاهلية. وترجعون لعلكم إلى كتاب ألفه محمد الوهاب رحمة الله سماه مسائل الجاهلية، هكذا بهذا العنوان مسائل الجاهلية. ما معنى مسائل الجاهلية؟ معناها أهل الجاهلية كانوا يؤثرونها ويحبونها. نعم، منها الأنفة، وكأنهم لا يحبون أن يكونوا تحت قيادة أمير. معلش سطور فقط خفيفة أقرأها من كلام الشيخ عبيد، كتبها في شرحه لهذه الأصول، نعم لهذه الرسالة. قال: وخلص المصنف رحمه الله إلى أمر، وهو أن من مات خارجا عن الإمام فإن ميتته ميتة جاهلية، وهذا يشمل القعدي والمحارب. صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. وبهذا تبطل شبهة يروجها الحركيون المتحزبة المنتمون إلى الجماعات الثورية الضالة، وتلكم الشبهة أنه لم يبايع فليس في رقبته بيعة. هكذا يقولون: تلكم الشبهة أنه لم يبايع فليس في رقبته بيعة، هو لم يبايع لم يعطي بيعة. هذا الحديث وأمثاله رد عليهم ومبطل لزعمهم. فيجب على كل مسلم ومسلمة أن يعتقد أن كل من ولي أمره من المسلمين له في رقبته البيعة، وإلا كان على الجاهلية حيا وميتا. نعم، هذا ولعله إن شاء الله كذلك تتم الجواب. يقول: هل يصح أن نقول إن الصلاة والزكاة وغيرها من أركان الإسلام شعب من شعب الإيمان؟ نعم، يمكن أن نقولها، إلا أنه عند التصنيف نفرق بين أركان الإسلام وشعبه. مثلا عندما نريد أن نصنف ونصفف المسائل، فلا نجعل الصلاة مثلا كإماطة الأذى عن الطريق، أو لا نجعل مثلا الصلاة كتبسمك في وجه أخيك صدقة. عندما مثلا نريد أن نصنف المسألة ونبين منزلة الصلاة مثلا من جميع أمور الدين، رحمك الله، فنقول الصلاة والشهادتين والزكاة والصوم والحج هذه من أركان الإسلام، وما عداها من الشعب حتى تتفوت منها ما هو شعبة قلبية ليست كالشعبة التي بالجوارح يعني. إذن تتفوت، ولكن إذا قلنا أنها من شعب الإسلام لا بأس، نعم، من شعب الإيمان لا بأس، نعم، نقولها هكذا، نعم. النبي عليه الصلاة والسلام قال الإيمان بضع وسبعون شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. نعم. البيعة. نعم. ويقصد البيعة يعني الطريقة التي نصب بها يعني أبو بكر، يقصد هذه الطريقة بعينها، وإلا في البيعة بكل تلك الطرق تقع البيعة، تحصل البيعة حتى بطريقة الغلبة يبايع المغالب، المغالب يبايع. نعم. يقول هل يستفاد من أحاديث من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية تكفير الخوارج؟ لا، النبي عليه الصلاة والسلام قد يذكر أشياء وأنها من شعب، من شعب الجاهلية، ولكن لا يعني ذلك تكفيره، نعم، وإنما يعني التغليظ في 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 الوعيد، التغليظ إنك امرؤ فيك جاهلية، نعم، أو أربع في أمتي لا يتركونهن من أمر جاهليتي، الفخر بالأحساب والطعن في الأنساب والنياحة على الميت والاستسقاء بالألواء، نعم، إذن هذه من شعب الجاهلية، وليس معنى ذلك أن من فعلها فإنه يعني يكفر بها، إلا إذا طبعا صاحبها اعتقاد أو نحو ذلك. يقول الذي يفرق بين البيعة والسمع والطاعة لولاة الأمور هل يعتبر من الخوارج القعدية؟ التفريق بينهما ليس مذهب السلف أولا، ولا يعرف لعالم معتبر من علماء أهل السنة والجماعة، نعم، ولكنه لا شك أنه قريب من الخوارج في قول هذا أنه لا بيعة وإنما السمع والطاعة، أو يمكن أن يقال بأنه تفصيل في مذهب الخوارج، نعم، يعني الاعتقاد بأن السمع والطاعة تجب ولا تجب البيعة، فهو قول يزيد القضية تعقيدا فقط، نعم. وهل هناك فرق بين البغاة والخوارج؟ نعم، فرق بين البغاة والخوارج موجود، فرق بينهما، نعم، أن الخوارج تقال لذلك الشخص الذي يخرج على ولي أمره، والبغاة قد يكون فيهم خروج، بغاة ناس فقط يقاطع، يقع الناس في طرقاتهم، ربما عندهم خصومة مع ولي الأمر في أمر دنيوي، ممكن يكون أمرهم متعلق بولي الأمر، قال مثلا هذا ولي الأمر أخذ أراضينا، هذه أراضينا، نعم، التي ورثناها عن آبائنا، وجاء هو وجعل فيها مثلا ما جعل، فخرجوا وغضبوا ونحو، فإذا أعطاهم حقهم هذا كفوا وتركوا. وأما الخوارج فهم الذين لا يرون ولايته ويخرجون عليه، نعم، وينازعونه في أمره، وهؤلاء يسمون بغاة الآخرين، قلنا الذين هم عندهم نزاع في أرض، عندهم نزاع في حق من حقوقهم، نعم، وقد لا يخرجون على ولي الأمر في ولاية ولي الأمر، مثلا تجدهم يجعلون لهم مثلا يعني ماذا، يجعلون لهم مثلا مجموعة عصابة يعتدون على الناس في الطرقات ويعتدون عليهم في بيوتهم، فهؤلاء كذلك يسمون بغاة. قال تبارك وتعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، نعم. إذن توقفنا عند، نعم. إذن قال رحمه الله: والغزو ماض مع الأمراء إلى يوم القيامة، البر والفاجر لا يترك، هكذا المقطع من كلام الإمام أحمد في هذه الرسالة. قال: والغزو مصدر من غزا، غزا يغزو، فتقول فيه ماذا؟ غزوا، فعل مصدر مقيس، إذا المصدر مقيس من فعل، فعل المتعد. إذن الغزو معروف على كل حال، معروف معنى كلمة الغزو بمعنى الهجوم. قالوا: والغزو المقصود هنا مثلا هو ما يكون من المسلمين من وجوب إيصال الإسلام إلى سائر الناس، أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابه على الله. إذن كل ولي أولياء الأمور منذ القديم إلى يوم الناس هذا، نعم، واجب عليه أن يوصل الإسلام إلى من يليه من الكفار من جميع الجهات، سواء كان شماله شرقه غربه إلى آخر ذلك، يوصل الإسلام إليه، يوصل الإسلام. ومن اعترض طريق المسلمين هذا هو الذي يقاتل ويجاهد، وهذا هو الذي يصطلح بعض أهل العلم عليه، هو أنه هو جهاد ماذا؟ جهاد الطلب، جهاد الطلب في مقابل جهاد يسمى جهاد الدفع. إذن هذا الجهاد وهذا الغزو سنة باقية من المفروض تبقى إلى يوم الناس هذا وإلى ما سيأتي، هي عمل من أعمال الإسلام مطلوب. نعم. قالوا: والغزو ماض مع الأمراء، إذن هذا كأنه شرط من شروط الغزو من هذا النوع، لا بد أن يكون خلف أمير من أمراء المسلمين الذي يجيش الجيوش وينتدب إلى ذلك المسلمين، ربما كتب قائمة على من يجب أن يخرج مثلا في هذه الغزوة وآخرون في هذه الغزوة وينظمها تنظيما. نعم، من خرج في هذه الغزوة لا يرجع مرة أخرى، وهكذا يقع شيء من التنظيم والترتيب لهذا الديوان. نعم. قال: مع الأمراء إلى يوم القيامة، بمعنى معهم كيفما كانوا فجارا أو أبرارا. قال: البر والفاجر لا يترك، أي لا يترك الجهاد لأجل أنهم فجار، قال هذا لا أغزو معه لأنه يعني فاجر، فإذا كان غير ذلك الذي هو جهاد الدفع لا ينتظر الأمير. نعم، جهاد الدفع بالأن المسلمين وهو ما يسمى ب يعني رد العدو الصائل، الصائل الذي ربما يقتحم على المسلمين ديارهم وبيوتهم من أي جهة بجهات، فهذا في الحقيقة يفعلون ما يستطيعون، إلا أن يكون مثلا هو في نفسه أيضا ولي الأمر، جعل لذلك يعني لذلك مثلا ما جعل من الترتيبات للدفاع عن البلاد وعن المسلمين، وجعل من ذلك يعني رجال مكلفون شرطة أمن كذا كذا، وجرد الشعب عن أسلحته كما هو بالنسبة لواقعنا اليوم، ممنوع مثلا إنسان يتكسب السلاح من أجل الدفاع عن نفسه، ولكن موجود كذلك في مقابل ذلك من في حالة ما إذا دخل من دخل إلى بلاد المسلمين، نعم، وأرادهم في ديارهم وفي أموالهم، فإنه نصب لذلك ثكنات عسكرية وجيوش وأجهزة أمنية قائمة بذلك، فهذه حالة أخرى. نعم. وفيما عدا ذلك فجهاد الدفع واجب، والإنسان واجب عليه أن يدافع كما يدافع كذلك إذا داهمه سارق أو مغتصب أو نحو ذلك عن أولاده عن ذراريه عن ماله. نعم. قال: البر والفاجر لا يترك، والمقصود لا يترك قلنا إنما هو ربما قد يقول قائل هذا أمير لا يصلح أن نجاهد معه لأنه كذا وكذا. ثم قال رحمه الله: وقسمة الفيء وإقامة الحدود إلى الأئمة ماض ليس لأحد أن يطعن عليهم ولا ينازعهم. نعم، إذن كذلك كما تقدم كما أن الغزو كذلك إنما هو للأئمة هم الذين يقومون به ومن مهامهم نعم كذلك قسمة الفيء. إذن الفيء هو ما يعود على المسلمين من أموال الكفار، يقال الفيء من غير قتال ولا غزو. أما الغزو فما يحصلون عليه في غزوتهم يسمى غنيمة، وما كان حاصل هكذا بطريقة من الطرق التي يأتي بها الأموال من عند الكفار، نعم ما أفاء الله على رسوله منه القرى فلله وللرسول. إذن فهذا يسمى فيء، وكلمة فيء نعرفها في غير هذا الموضع بمعنى الرجوع، نعم الفيء بمعنى الرجوع، حتى تفيء إلى أمر الله بمعنى ترجع، يطلق الفيء هذا. ويطلق الفيء على الظل، والمقصود الظل الراجع، هذا الظل الذي مثلا الآن يكون هناك ظل، الآن يكون هناك ظل، هذا يسمى فيء. الظل الذي تجدونه الآن كل أجسام عندما تقع عليها الشمس مثلا من هذه الناحية يكون لها ظل من هذه الناحية، ويبقى هذا الظل يتقلص 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 حتى ربما في بعض البلدان ينعدم، ثم ينشأ من هذه الناحية ظل آخر. هذا هو الذي يسمى، هذا هو الذي يسمى الفيء. هذا لا يقال الآن فيء، الفيء لا يقال الآن، الآن يقال له ظل فقط. إذن هذا يسمى الفيء الذي يكون بعد الزوال ينشأ، إذن كأنه رجع، هذا رجع. نعم ما هذا أو ما معنى هذا في الفيء الذي هو هذه الغنائم؟ نعم تبين جيد لهذا المعنى، يذكره بعض أهل العلم أن الأحق بكل ما جعل الله تبارك وتعالى على الأرض من الخيرات أن يستمتع به أهل الإسلام الذين يدينون الله عز وجل بالتوحيد ويطيعون رسوله صلى الله عليه وسلم، هؤلاء هم الأحق بأن يستمتعوا بهذه الخيرات. فإذا استمتع بها من على غير هذا الوصف من الكفار فإنما هو يعني يشبه أن يكون الشخص استمتع بما لحق له فيه، لأن النعمة نعمة الله عز وجل التي أنعمها بها عليك شكرها أن تستعملها في طاعة الله عز وجل. فإذا كالإنسان تحت سماء الله عز وجل على أرضه ويأكل من مما سخره الله على وجه الأرض ويكفر بالله تبارك وتعالى فهذا شكر، فهذا كفر، هذا كفر للنعمة. إذن الأموال عندما يسترجع المسلمون أو تأتي المسلمين من هؤلاء فكأنها رجعت إلى مستحقها، إلى مستحقها أي الذي له الحق والذي يستمتع بها على الوجه التام الكامل، والمسلم الموحد. نعم نعم الفيء الفرق بينه وبين الغنيمة، أولا قلنا أن الغنيمة هو ما يحصله المسلمون في الجهاد، نعم يخمس فخمسه لبيت مال المسلمين لله ولرسوله ذي القربى، نعم. وأما الفيء على ماذا يقسم؟ يقسم على مصالح المسلمين ويعطى منه كذلك أهل البيت، نعم. وليس هناك مجاهدون لأنها ما حصل بجهاد، بخلاف الذي حصل في المعركة إنما حصل بأيدي هؤلاء الذين شاركوا في المعركة. لكن الفيء جاء من طريق مثلا كما نسميه اليوم كذلك يشبه أن يكون جبايات أموال، يعني شبه فقط وإلا في حقه فرق كبير، هذا يأتي من الكفار يعني الفيء. فهذا ليس هناك مجاهد حتى يقسم بينهم ويعطون يعني سهام بحسب مشاركة في المعركة بنفسه ولا بفرسه كذلك ونحو ذلك، ومن لم يشارك لا نصيب له فيه، وإنما هذا يجعل في مصالح المسلمين ويعطى منه كذلك، يعطى منه أهل البيت، أهل البيت يعطون منه، نعم. وهذه كذلك بالمناسبة أيضا هذا هو أن أهل البيت لا يعطون الزكاة، وكانوا في ذلك الوقت عندما كان الفيء موجود كانوا يعطون من الفيء، فكان إعطاؤهم من الفيء يغنيهم عن الزكاة التي هي أوساخ الناس. نعم نعم. مين الفرق؟ مين هو؟ نعم. قال: وقسمة الفيء وإقامة الحدود إلى الأئمة ماض. إذن يبقى باق وهو أمر يتولاه الأئمة، مقصود بالأئمة هنا من يتولون أمور المسلمين. قال: ليس لأحد أن يطعن عليهم ولا ينازعهم. يعني بعض الناس ممكن يجد ينظر في القسمة ويقول لماذا أعطى ولماذا أعطى ولماذا، ممكن هم يجتهدون فربما يعطون هذا أكثر من هذا، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يعطي من يعطي من الناس، حتى أن بعض الصحابة لما لم يفهم ذلك أخذ يستشكل على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، أعطى فلان وفلان ودماؤنا تقطر، سيوفنا تقطر من دمائهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار، قال صلى الله عليه وسلم لهم كذلك، قال رحمك الله: أتحبون أن يرجع الناس بالشاء وترجعون برسول الله؟ ألا تحبون أن يرجع الناس بالشاء والبعير ولا تحبون أن ترجعوا برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يريد من ذلك أن يعني أن يسليهم عما نعم. والنبي عليه الصلاة والسلام كان أحيانا يعطي بعض الناس، كما في قصة مع سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما قسم غنائم، نعم، أو قسم أموالا، نعم، وأعطى بعض من الناس ما أعطاه، يعني سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال نعم، وفلان كذلك ذكر له شخصا، قال: فإنه مؤمن. قال: إنه مؤمن. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أو مسلم؟ معناه هل لا قلت مسلم بدل أن قلت مؤمن؟ ونحو كذلك مما يجري. فلا يجوز لأحد أن يطعن عليهم ولا ينازعهم. نعم، ولا ينازعهم. نعم. قال رحمه الله: ودفع الصدقات إليهم جائزة نافذة. ودفع الصدقات إليهم الضمير يعود على أولياء الأمور. قال: جائزة نافذة، من دفع إليهم أجزأت عنه برا كان أو فاجرا. ودفع الصدقات إليهم جائزة. إذن جائزة هي ماذا؟ خبر، خبر لدفع الصدقات. قال: إذن وجائزة هنا فيه رد الضمير على المضاف إليه دون المضاف. نعم. قال: ودفع الصدقات إليهم جائزة نافذة، من دفعها إليهم أجزأت عنه. من دفعها إليهم إلى هؤلاء الأولياء، نعم، قال أجزأت عنه، بمعنى لا يحتاج مرة أخرى إلى أن يعني يدفعها، يقول هذه لا تجزئ لأنني قد دفعتها. نعم، لأن بعض من المذاهب الفقهية يرى أنها يعني لا يعطون الأموال إلا إذا كانوا عدولا. نعم، أجزأت عنه برا كان أو فاجرا. هذه ترون أن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله يعيدها في عدة مواضع ليؤكد بأنه يعني لا ينظر إلى فجورهم فذلك عليهم، وإنما الواجب عليك أن تدفع إليهم الصدقات. والمقصود طبعا بالصدقات هنا الصدقات الواجبة، وهي الزكاة المفروضة التي تجب في الغنم والإبل من الحيوان، وتجب كذلك في بعض الزروع، نعم، والحرث، وتجب كذلك في الذهب والفضة العين، نعم، وتجب أيضا كما هو مذهب كثير من أهل العلم في عروض التجارة. نعم، والمراد هنا ما كان من بهيمة الأنعام. الزكاة التي في الذهب والفضة هي لصاحبها في الحقيقة، هو الذي يعرف متى حال الحول عليها، نعم، ومتى يخرج وكم يخرج. نعم، وأما التي تكون في الحرث والزرع فإنه معلوم أن وقت الحصاد، وللأمر يرسل من يرسله ممن يسمون جبات أو سعات، نعم، كل شخص عنده من الأصناف الزكوية ما يجب عليه أن يؤدي زكاته ويأخذونها منه. نعم. قال: دفع الصدقات إليهم جائزة نافذة، من دفعها إليهم أجزأت عنه برا كان أو فاجرا. نعم. إذن هذا كذلك من مهامهم ومما يجب عليهم، أنهم يرسلون من يجبي نعم الزكوات عن كل شخص، وربما كانت عندهم حتى أحيانا كما كانوا قديما قائمة ممن عنده كذا، ربما يقدرون كم سيصير ماله في العام القادم مثلا ويحسبونه ويأخذون منه ما يستحق. نعم. هذا هو الذي نعم نتوقف أظن هنا. نعم 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 نعم. خبر دفع إيه خبر دفع، إلا أنه فقط استشكلنا أنه يعني جاء الضمير في جائزة راجعا على المضاف إليه. قال: دفع الصدقات جائزة، ما قال جائز، لو قال جائز لقلنا في جائز ضمير يعود على الدفع. تفضل. نعم. إن كان من هذا الباب. نعم. ها؟ من باب؟ إيه قلت إذا كان من هذا الباب، يعني يكون الدفع اكسب التأنيث من خلال إضافته إلى المؤنث وهو الصدقات، فصار إذن يقال جائزة. نعم. ماذا قلت عمر؟ ولا قلت الجواب أفضل؟ حذف. اي حذف. تقصد يعني ان دفع ماذا؟ لا لا، مباشر الكسب اخرى، اكتسب الدفع من الصدقات التأنيثة فصار جائزة، يجوز أن تقول جائزة على أنه يعني خبر عن دفع، ودفع اكتسب التأنيث من خلال المضاف إليه. نعم نعم. صحة الحذف الأول. نعم. وكذلك الأمانة من حذفه أيضا. نعم. الصدقات أي دفعها. يوم 11 ربيع الثاني. نعم. الراجح من مسألة دفع الزكاة لولي الأمر هو حتى المالكي الذين عرفوا بهذا يرجح كثير منهم أنها تدفع له ولو كان غير عدل، وينصون على ذلك في مسألة الميراث. الميراث إذا مات من مات مثلا من الناس وترك مالا وترك ربما فقط أختا، فهذه ترث النصف يبقى النصف، هم لا يقولون بالرد ولا يقولون بأن يعطى ذوي الأرحام، ماذا بقي؟ أن يعطى لبيت مال المسلمين، قيدون بما إذا كان بيت مال المسلمين نعم الولي أو ولي الأمر يكون عدلا، يذكرون هذا. فإذا لم يكن عدلا، والمراد بالعدل هنا يكون عنده ترشيد في أو رشاد في استعمال الأموال، لا يستعملها كذلك في ما هم مثلا من تبذير ويعني إضاعة المال في وجوه مثلا غير نافعة ونحو ذلك. أيضا. نعم. الجبات، الجبات، الجبات جمع جابي، حتى الضرب يسمونها جباية الضرب، يسمونها هكذا حتى الآن اليوم يسمونها جباية الضرائب. لكن يعني قديم كانت تستعمل الجبات يعني الذي يعني يأتي أو يجمع الأموال، نعم، عن يعني عن أهل الزكوات، يسمونها مسوعات ويسمونها جبات كذلك. إن الذين أمرتهم أن يعدلوا لم يفعلوا مما أمرت فتيلا، أخذوا المخاض من الفصيل غلبة قهرا ويكتب للأمير أفيلا. هذا يعني يتكلم ويشتكي من عمل السعاة. نعم نعم. تخصص صندوق لي؟ لا تخصص صندوق، لا يدخل في هذا. تخصص صندوق معناه وضع صندوق في مكان معين وقال ليس هذا هو الجباية، إنما هو المقصود هو أنه هو الذي يدور على أهل الزكوات في مياههم. قديم يقولنا هكذا في مياههم، مراد في بساتينهم وفي فلاحاتهم مثلا وفي الأماكن التي يكونون ينشطون فيها، وفيها كذلك يعني حيوانهم الذي يرعونه، نعم، يأتيهم هناك سعي ويقول لهم أنا سعي المسؤول من طرف ولي الأمر، نعم. وهذا حتى أن العلماء يجيزون له أن تتقدم عن موعدها بما ربما قد يكون شهرين أو ثلاثة نحو ذلك، نعم، لأجل أن يوفر له وقت مثلا، لأجل بعد ذلك سوف يوزع على مستحقها ونحو ذلك، نعم. وياكم. نعم هذا مساجد ما بها قلت لسه هي الطريقة. الطريقة قلت هو أنه يدور هو، ليس فقط يضع صندوق في 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 المساجد ثم يقال من أراد أن يضع الزكاة يضعها هناك ونحو ذلك من الأشياء. فليس الطريقة التي نذكرها، نذكر الطريقة هو أنه ولي الأمر يرسل شخص أو أشخاص، نعم، يأتون الناس ليس في بيوتهم وإنما يأتون في مكان أموالهم التي سواء كانت، نعم، يعني في 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 الأماكن التي ربما يرعى فيها من يرعى، نعم، في منطقته أو في جهته، نعم، أو يأتي كذلك في بستانه وفي الأماكن التي هو يعني يعمل فيها كفلاحة وزراعة ونحو ذلك من الشيء، يأتون في هذه الأماكن، ما يضع الصندوق في المسجد، أو حتى استعمال المساجد لمثل هذه الصناديق ونحو ذلك عمر عمل كذلك من المفروض أنه يبعد بالمساجد عن هذا العمل. مسجد تضع فيه صندوق للأموال وحسابات ونحو ذلك من الشيء، هذا إخراج خروج المسجد عن ما بنيت له، نعم. تفضل. إذن توقفنا أظن في الأسئلة عن عند السؤال 4 منهم.